عبداً رحمةً وعدالةً. أنت الوفي الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائماً أبداً على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، ماذا لو طبقنا شرع الله عز وجل؟ هذه الأيام العصيبة التي تمر بها أمة الإسلام بصفة عامة، وتمر بها بعض بلاد المسلمين ومنهم مصر بصفة خاصة، هذه الأيام التي يتكالب فيها أعداء الشريعة لا يريدون أن تقوم لدين الله قائمة، ولا يريدون أن يستنشق الناس أنفاس الهداية ونعيم الرضا باستقامتهم على شريعة الله عز وجل. في هذه الأيام التي ينقض العالمانيون والليبراليون كالذئاب الضارية يحاربون الإسلام ويطعنون في شريعة الإسلام، بل ويطعنون في رسول الإسلام، بل ويطعنون في من شرع الإسلام وهو الملك العلام تبارك وتعالى، في هذه الأيام التي تتهم فيها الشريعة بالنقص والعجز وأنها قاصرة عن أن تحكم في عصر التقدم والحضارة والتكنولوجيا وما إلى ذلك، في هذه الأيام العصيبة وجب على كل ناطق يحدث الناس عن ربهم أو يحدث الناس عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدثهم عن محاسن هذه الشريعة الغراء، وأن الله عز وجل لما أنزلها لم ينزلها لتصلح لوقت دون آخر أو لمكان دون مكان أو لمجموعة دون أخرى أو لعصر من العصور دون عصر آخر، وإنما أنزل الله عز وجل هذه الشريعة الغراء لتكون مهيمنة، لتكون حاكمة على الناس، ولتكون جامعة شاملة لكل جانب من جوانب الحياة. أيها الإخوة الكرام، لابد أن نؤمن إيمانا عميقا بأن الذي أنزل هذه الشريعة هو رب العالمين القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
شمس البرايا يا إمام المرسلين أهداك ربي رحمة للعالمين قمر الهدى بحر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنقول إن الذي أنزل هذه الشريعة الغراء الخالدة هو الله العلي العظيم تبارك وتعالى الذي خلق العباد، وهو عز وجل أعلم بما يصلح شؤونهم، وهو عز وجل أعلم بما ينفعهم وما يضرهم. كيف لا يكون عليما بذلك سبحانه وبحمده، وهو خالقهم وهو مدبر شؤونهم وهو المتولي لأمورهم تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال عز وجل مبينا للناس أنه هو الذي شرع هذه الشريعة حتى يفهم الطاعن في هذه الشريعة أنه إنما يطعن في من شرعها تبارك وتعالى. قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرع لكم من الدين، من الذي شرع؟ الذي شرع هو الحي القيوم تبارك وتعالى. وفي الآيات التي بعدها يستفهم الله تبارك وتعالى أو يسأل تبارك وتعالى سؤال إنكار على هؤلاء الذين يشركون من دون الله عز وجل ويتخذون مشرعين آخرين غير رب العالمين. فإن من اتبع شرعا آخر غير شريعة الله عز وجل فإنما يشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعلهم الله عز وجل شركاء، لأنه لا حق لأحد في التشريع إلا للعلي العظيم الخالق البارئ المصور الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده. فنحن نقول لهؤلاء الحمقى أو لهؤلاء المجرمين الذين يتهمون شريعة الإسلام بأنها شريعة ناقصة وبأنها شريعة قاصرة عن أداء واجبها في متطلبات هذا العصر الحاضر بما فيه من تقدم وتطور وتعقد في الحياة وما إلى ذلك، نقول لهم: هل تتهمون الله بالنقص؟ هل تتهمون الله عز وجل بالعجز؟ هل تتهمون الله تبارك وتعالى وتعالى وتقدس تتهمون ربنا بالجهل والقصور وبأنه تبارك وتعالى شرع للناس شريعة لا تلائمهم ولا تناسبهم ولا توافق حياتهم؟ إن هذا لكفر بواح، وإن هذا لضلال مبين حين يتهم رب العالمين وتعالى وتنزه وتقدس ربنا عن هذه الضلالات وهذه الترهات. يقول لك إن الإسلام لا يصلح لأنه ليس شاملا، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، افصلوا بين الدين وبين الدولة وبين الحياة، كذبتم ورب الكعبة. بل إن في ديننا سياسة واقتصادا وعلاقات اجتماعية وعلما وتربية وقيما وأخلاقا وكل وسائل التقدم وطرق التقدم المشروعة نجدها في إسلامنا العظيم. إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الشريعة لكل الناس وليس لطائفة دون طائفة. وهذا الكلام قد عقدت له لقاء سابقا من قبل بعنوان الإسلام منهج حياة أو شمولية الإسلام، ولكنني أرى أن أعيد ولو أعدت الحلقة كلها فإن إعادتها فيه تذكرة للمؤمنين وفيه تذكرة للعاقلين وفيه تنبيه للغافلين. ونحن في هذه الأيام والمعترك قائم بين من يريد الشريعة وبين من يريدها جاهلية جهلاء تبقى في ضلالة عمياء وفي ظلمة ظلماء. عجيب أمر هؤلاء، ألم يجربوا كل شيء؟ ألستم قد جربتم الرأسمالية وجربتم الشيوعية وجربتم الديمقراطية المكذوبة التي تزعمونها كذبا وزورا؟ ألستم قد جربتم الاشتراكية؟ هل أصلحتم بلادكم؟ هل عدلتم بين رعيتكم؟ هل استقامت أمور الناس في بلد واحد من البلاد التي تنتمي أو ينتمي أهلها إلى الإسلام ويخالف حكامها شريعة الإسلام؟ هل استقامت لكم الدنيا؟ لا أقول لكم جربوا، ولكن أقول لكم عودوا إلى المنهل الصحيح، عودوا إلى النبع الصافي الذي ليس فيه كدر وليس فيه خبث ولا نتن. أما هذه الأفكار العفنة التي تستوردونها لنا كل يوم من الشرق الكافر، من الشرق الملحد والغرب الكافر، ماذا نفعتكم؟ ماذا أفادتكم؟ لماذا تريدون أن تجربوا كل شيء إلا الإسلام؟ خايفين من الإسلام ليه؟ لأنه سيطبق حدودا؟ لأنه سيقطع الأيادي ويجلد الظهور؟ إن الحدود في شريعتنا لها شروط ولها ضوابط ولها موانع. الحدود في شريعتنا لها حدود، ولكن من يفهم هذا؟ نريد أن نعقد هذه اللقاءات بإذن الله عز وجل، وستكون أكثر من لقاء، لنتحدث فيه عن محاسن شريعتنا، لنوجه الكلام لهؤلاء لعل عاقلا منهم يسمع فيفيق ويستيقظ ويعلم أنه حين يحارب الإسلام إنما يحارب الله. ومن الذي يستطيع أن يحارب الله؟ ومن الذي يجرؤ أن يحارب قيوم السماوات والأرض؟ العلماني ده اللي طالع لسه أقربها مبارح على قناة من القنوات وماسك الإسلاميين كلهم تريقة وسخرية، ويسخر من الشيخ فلان ومن الأستاذ فلان ومن الدكتور فلان، وبيسخر من هذا الرجل المبارك الذي يعني رشح نفسه متحدثا عن الإسلام والإسلاميين، ويتريق عليه ويقول إن الشيخ فلان بيقبل إيده وده بيقبل إيده، أنتوا بدوسوا أيدي بعض ليه؟ يبقى أنتوا ناويين إيه ده؟ ما هذه السخافة؟ ما هذه السفاهة والتفاهة؟ أنتوا ما أنش الأوان بقى تخرجوا من القوقعة أو من المزبلة اللي أنتوا عايشين فيها دي، وتستيقظوا وتعلموا أن الأمة تريد الإسلام، تريد دينا. ماذا تريدون أنتم؟ لا تريدونها إلا عوجاء، لا تريدونها إلا عاجزة، لا تريدونها إلا خربة. فاللهم من أراد خراب هذه البلاد فخرب حياته ولا تمكن له يا رب العالمين. شريعتنا أيها الكرام شريعة كاملة شاملة عامة لكل الناس. قال الله عز وجل يخاطب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رحمة لمن؟ للعالمين، لكل العالمين، ليس فقط لعالم الإنس والجن، بل حتى لعالم الطير والحيوان بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة. وقال عز وجل:
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
إلا كافة، كافة يعني لكل الناس، لجميع الناس، ليس للبدو دون الحضر ولا لأهل الجزيرة العربية دون غيرها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعوثه وسراياه وكتبه ورسائله إلى مشارق الأرض ومغاربها، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده تبارك وتعالى. هذه الشريعة الغراء نزلت للناس جميعا. هل نزلت ناقصة؟ لا، بل شهد الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى أنها نزلت كاملة، بل وشهد لهذه الشريعة ولكمالها من ليسوا من أهلها. وأنا بستغرب على الناس اللي بيقولوا إن هم مسلمين وبيكرهوا الإسلام. أنا عاوز حد يفهمني دي، لأني مش قادر أفهم. هل يعقل إن واحد يقول أنا مسلم بكره الإسلام، أنا مسلم بحارب الإسلام، أنا مسلم بس مش عاوز الإسلام يحكمني، أنا مسلم بس مش عاوز ربنا يتدخل في حياتي؟ هم بيقولوا كده، ما تتضايقوش من الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، هذا كلامهم بنفس الطريقة بل وبأوقح من هذا. وشوف ربنا عز وجل كيف يفضحهم بألسنتهم، ويخرج السم الذي في قلوبهم على أفواههم. وقد قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. نعوذ بالله رب العالمين. نقول أيها الكرام شهد لهذه الشريعة اليهود والمشركون. تصور يهودي يأتي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ويقول: يا أمير المؤمنين، لقد أنزل الله عليكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إيه؟ يهودي بيقول الكلام ده. فقال عمر رضي الله عنه: وما هذه الآية؟ قال: قول الله عز وجل. وأنا عاوز المسلمين يسمعوا الآية دي كويس ويقرروا إن كان لهم أن يقرروا، هل الشريعة دي كاملة ولا ناقصة؟ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. فهل لأحد كلام بعد الله؟ هل في حد تاني عنده رأي تاني غير كده؟ ربنا قال أنه أكمل لنا الدين، يجي العلماني والليبرالي يقول لا، الشريعة ناقصة، الشريعة مش هتوفي بحقوق البلاد وحقوق العباد. أمال إيه اللي يوفي؟ واحد سكران يطلع لنا فكرة من الأفكار الدنسة نأخذ بها يسير بها أمة، يسيرها إلى أين؟ إلى الحضيض، إلى الهاوية، إلى الجحيم، والعياذ بالله العلي العظيم. لكن ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. إن المشركين قالوا لخالد بن الوليد: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه حتى الخراءة، يعني كيفية دخول الخلاء علمها لكم. شوف المشركين معترفين بكده، ما ترك شيئا إلا علمكم إياه. فقال خالد رضي الله عنه: نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط ولا بول وكذا وكذا، وعدد لهم آداب الخلاء. أنا أسأل سؤالا وعاوز العاقل يجيب عليه، هل يمكن أو يتصور في العقل البشري، العقل الكامل، مش العقل الناقص، مش العقل اللي متبع لهواه، لكن العقل الحقيقي، هل يتصور أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة، آداب الخلاء، يقول لنا تدخل باليسرى وتخرج باليمنى، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، ولا تستنجي بأقل من 3 أحجار، ولا تستنجي بشيء فيه عظم، ولا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كل ده وما يعلمناش إزاي نقدر نقيم دولة؟ هل يتصور هذا؟ يعلمنا عليه الصلاة والسلام إن إحنا نمسك السواك بعد الوضوء ونعمل كذا ونسوي كذا من الأمور الفطرية، ولا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نقيم دولة نحكمها بشرع الله؟ أما ليه ربنا عز وجل أنزل عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، قوله:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.
هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: نحن يا محمد أنزلنا إليك هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي فيه الشريعة. واحد يقول لك: أنا بتكلم على الشريعة مش بتكلم على القرآن، ما هذه السخافة؟ أمال هي الشريعة دي مأخوذة منين؟ أنزلنا عليك هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي فيه الشريعة الغراء العظيمة الخالدة، أنزلناه إليك مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه حاكما ومهيمنا على كل ما سبقه من الكتب، فلا يبقى أحد من الناس كائنا من كان إلا وجب عليه أن يتبعك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع شريعتك. وطالما أن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه، فأنت مأمور أن تحكم بما أنزل الله، وألا تتبع أهواءهم. وانظر إلى هذه الكلمة كيف جاءت لضمير الغائب، أهواءهم، وهم كثير. لا تتبع أهواء اليهود، ولا تتبع أهواء النصارى، ولا تتبع أهواء قريش، لا تتبع أهواء المشركين من العرب والعجم، ولا تتبع أهواء العالمانيين، ولا أهواء الليبراليين، ولا أهواء هؤلاء الضالين أينما كانوا وحيثما كانوا، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وبعدها بيسير جدا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. بما أنزل الله، لا بالقانون الفرنسي، ولا بالشريعة الإيطالية، ولا بالقانون الفلاني، وإنما بقانون رب السماوات والأرض. وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. اسمع: واحذرهم أن يفتنوك عن ماذا؟ عن ماذا يا إخوة؟ أكملوا معي الآية: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا الله، عن بعض ليس عن كل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فكيف يكون حال من يفتنون الناس عن كل دينهم، ويفتنون الناس عن كل عقيدتهم وكل شريعتهم، بل لا يريدون وجودا لمجرد مظهر الإسلام؟ يعني شوف، تتصور حال الناس دول وهم بيغلوا، قلوبهم تغلي فيها نار، بسبب انه شايف بس مظهر واحد ملتحي، ومظهر امرأة منتقبة، ومظهر واحد لابس ثوب أبيض، يعني يكاد قلبه ينشق من صدره لمجرد بس انه شايف منظر الإسلام. هو لسه ما اتحكمش بالإسلام ولا شيء. طب ده يبقى بيحب الإسلام؟ ده يقول أنا مسلم؟ أين إسلامه؟ أنا عايزه يقول لي إسلامه فين؟ إيه معنى الإسلام بالنسبة له؟ ده طلع واحد في يوم من الأيام وبيكلم واحد تاني يعني يكاد يكون على نفس الوتيرة وإن كان محاورا، وبعدين بيكلمه في موضوع السرقة وشرب الخمر والكلام ده. تخيل بيقول له إيه؟ يعني تخيلوا كده معايا، بيقول له: إحنا الإسلام عندنا له أركان خمسة، يبقى اللي موجود في الأركان الخمسة دي هو اللي نعمل بيه، هو ده بس اللي جه في الإسلام. تصور، شو الأركان الخمسة؟ الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، بس ده هو الإسلام. الرجل ده نفسه وإن كان على نفس الوتيرة زي ما بقول لك رد عليه، قال له إزاي؟ أمال تحريم السرقة وتحريم شرب الخمر وتحريم نجيبه منين؟ تصوروا حينما يعني تصل بلاهة العقول، وهي مش بلاهة، هو ربنا والعياذ بالله يطمس على قلوب هؤلاء. نسأل الله أن ينير بصائرنا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أم عامر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، جزاك الله خيرا يا رب، وإن سمحت لي بهذه المشاركة.
تفضلي.
بارك الله فيك. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله أعلم. الواقع الذي نعيشه واقع مرير، إذ أن معظمنا ذو ثقافة إيمانية هشة أو خاوية إن صح التعبير. ذلك لضعف ما تلقي في المدارس أو الجامعات، بل وفي الكثير من البيوتات، للانشغال في كسب الرزق. وقد أصبح أهل العلم الرباني، وقليل ما هم فقط من يعلمون الدين حقا، وهم فقط من يفقهون شريعة الإسلام وأنها تحيط بكل احتياجات البشر وفي شتى المجالات وسائر الأماكن والأزمات. لكن بالنسبة لحال عامة المسلمين فقد أصبحنا أمة عظيمة في تعدادها، جاهلة بدينها، ندرة في أهل علمها بدينها، بل وقد تأثر معظمنا ونحن في جهل بديننا، صار من السهل أن نتأثر بفكر الآخرين نظرا لضعف قاعدتنا الإيمانية وثقافتنا بشؤون إحاطة هذا الدين العظيم بكل أمر من أمور ديننا. لذا فليس عجيبا أن نرى الكثيرين وهم متخوفون من تطبيق الشريعة، ظنا منهم وممن أخذوا فكرهم بأن الشريعة إنما هي تطبيق للحدود من قصاص وما فيه من قطع يد أو رجم وما إلى ذلك من الحدود، والتي فيها من الخيرات ما يعني تحيا به الأنفس، لكن لمن يعلم شرع الله حقا. ومع ذلك فلم يعلم هؤلاء بأن في تطبيق الشريعة أمور العدل والرخاء والعلم والعمل وسعادة الدارين لنا ولمن بعدنا من أبنائنا. هذا والله أعلم، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبة. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا، بارك الله فيك يا أم. مرحبا.
لو سمحت أنا عايزة بس أشارك بقول الله عز وجل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
نعم.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
الله أكبر. نعم.
فدائما أهل الباطل يتواصون فيما بينهم بالضلال وبالكفر.
نعم.
ويبذلون من أموالهم أموالا لنصرة باطلهم. فجدير بنا أهل الحق أهل الإسلام أن نبذل من جهدنا.
نعم.
ومن أموالنا جهدا ومالا لنصرة ديننا.
نعم.
ولقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والله أعلم.
جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيك. كلمات طيبة معبرة عن شعور مسلمين يحبون إسلامهم. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ عبدالله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عبدالله وجعلك ذخرا للمسلمين للإسلام والمسلمين.
اللهم أمين، بارك الله فيك.
أمين يا رب العالمين. شيخ عبدالله أنا بطلب طلب بس من السادة اللي هم يعني للتعليم، تعليم الإسلام المفروض يا شيخ عبدالله.
نعم.
نحن مادة الإسلام عندنا مأهملينها خالص.
نعم.
المفروض يبقى عليها درجات. إحنا كنا في المدرسة ما كناش بيدنوش على الدين درجات. المفروض
صحيح.
الدين عشان نعلم أولادنا الدين ويعرفوا إزاي أصلا بلدنا تتحكم بالدين وبالإسلام.
نعم.
وبالقسط. المفروض الدين يبقى عليه درجات.
نعم.
ده نداء، نداء من كل من جميع الوالدين بجد،
ونحن نشاركك في هذا النداء، ونحن يعني أحوج ما نكون إلى هذا، لأن الطلبة حقيقة يعني مادة الدين، حتى المدرسين أنفسهم للأسف الشديد يقول للطلبة، بقول لك إيه، ما تشغلش بالك بمادة التربية الإسلامية دلوقتي خالص، وأهملها الآن وركز في الرسم، لأن الرسم عليه درجات والتربية الإسلامية مش عليها درجات. أنا يعني أسأل القائمين على التعليم في مصر، ما المراد بهذا؟ أنا بسألهم، ونفسي حد يعني يتصل علينا من يعني هذه الهيئة ويقول لنا ما المقصود بأنه مادة الرسم، الواد يرسم قطة ويرسم كلب أعزكم الله ويرسم قرد ويرسم كذا، وبعدين لما نيجي نقول له التربية الإسلامية والكلام ده يقول لك ما تشغلش بالك بالكلام ده، مش عليه مجموع، كده كده هتنجح، كده كده هتنجح. فشيء عجيب، عجيب جدا جدا. والأخت يعني التي تكلمت أولا كانت بتتكلم عن مسألة جهل الناس بالدين بسبب المناهج التعليمية. هذا حق، هذا حق. المناهج التعليمية غيرت وحرفت تحريفا عجيبا جدا بما لا يدع أي مجال لبقاء الحس الإسلامي فيها. طيب نستقبل هذا الاتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صالح من تونس.
تفضل
يا شيخ. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك.
اللهم
لي طلب شيخ، لي سؤال إن شاء الله.
نعم.
ولكن في تونس معناه نواجه مشاكل كثيرة، منها حتى حركات الإسلامية التي معناتها متوجهة في تونس بقلة، وقد نرى فيها من النفاق شيئا. لأنها تدعي الإسلام وتدعي مرجعية إسلامية لكنها لا تطبق الشريعة ولا معطى في برامجها لا توجد معطى تطبيق للشريعة أو إصلاحات بالنسبة للشريعة ولكنها تدعي الإسلام ومعطى أيضا تضيف معطى التحكم إلى غير شرع الله في بين قوسين معطى الناحية الديمقراطية وسيادة الشعب إلى آخر النقاط معطى في مفصلة لي أرجو معطى النصيحة يا شيخ.
بارك الله فيك أبشر جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أيها الإخوة الكرام نحن حينما نقول نريد أن نتحاكم إلى شريعة الله عز وجل نريد أن نتحاكم إلى الشريعة كلها لا نأخذ منها جانبا وندع جوانب أخرى ويعني لا نتكلم كما قال أخونا الآن باسم الإسلام ثم نلقي بتصريحات عجيبة في غاية العجب تنافي ديننا وتنافي شريعة إسلامنا وهذه رسالة أرسلها إلى كل قيادات الجماعات الإسلامية أن تكون كلمتهم واحدة وأن تكون غايتهم واحدة هي تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. كفانا بقى مناورات سياسية أو ما يعني إن صح أن نسميه نفاقا سياسيا الأوان الآن أوان الجد وأوان الصدق يعني كل الناس بتصرح بفكرها اللي ما بيحبش الدين بيطلع يقول أنا كاره الدين مش عايز دين واللي كاره الإسلام بيقول أنا مش عاوز إسلام. طيب أنت تتسمى باسم الإسلام وطلع تقول أنا ليس عندي مانع أن يحكم في بلدي غير المسلم أو تحكمني امرأة أو يحكمني كذا. طيب إمتى يعني أنا لما كلمت تقول لي ما تقلقش ده أنا بعمل كده مناورات سياسية مع مين والحد إمتى مع مين والحد إمتى؟ قد وضح الناس جميعا فيجب أن نكون واضحين علشان حتى الناس يعني تشوف منهجنا وتعرفنا وإذا رأت فينا خيرا التفت حولنا واجتمعت من أجل شريعة ربنا. لكن لما أنا أقول أن أنا أحب الإسلام وأريد تطبيق شريعة الإسلام بس يعني إيه ما عنديش برضو مانع أن فلان هو اللي يمسك أو فلانة هي اللي تمسك البلد أو أن الحاجة الفلانية دي تحصل أو أنه واحد يطلع يقول يعني سبحان الله يعني يحضرني بالمناسبة أكثر من مرشح الآن لرئاسة الجمهورية واحد منهم بيقول أنا سأحاول قدر ما أستطيع تطبيق شريعة الله عز وجل وليس عندي أي تهاون ولا أي تراجع في ذلك لكن بالطريقة وبالأسلوب الذي سيكون مصلحا للجميع. واحد تاني مرشح طلع قبل كده في مرة من المرات يقول نحن والنصارى نعبد إلها واحدا إلها واحدا. واحد ثالث طلع يقول أنه لا فرق بيننا وبين الشيعة اللي هم الرافضة الذين هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفروق اللي بيننا وبينهم فروق عادية وطفيفة وما فيهاش إشكال. أنا برمي الكلام كده وبسألك سؤال وانت تجاوب من تقبل ومن ترشح ومن تختار؟ نسأل الله أن يختار لنا الخير حيث كان. نقول أيها الكرام نريد أن نتحاكم إلى شريعة ربنا لأن الله عز وجل أنزلها كاملة شاملة لا ينقص منها شيء على الإطلاق فيجب أن نتحاكم إليها كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم أريدكم أن تعلموا أيها الكرام وقد سبق الحديث من قبل عن علاقة أن هذه الشريعة نظمت كل العلاقات الإنسانية نظمت علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى فأمرته بعبادة الله عز وجل وتوحيده وأن لا يشرك بالله شيئا. في أول نداء ينادي به الله البشر قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. نظمت الشريعة علاقة الإنسان بالنبي الخاتم والرسول الأكرم المبعوث من قبل ربه تبارك وتعالى هاديا للناس ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نظمت الشريعة علاقة الإنسان بأهله وأرحامه، فأمرته ببر الوالدين وبصلة الأرحام بل وبغيره من المسلمين، فأمرته بالرحمة بهم وبحسن الأخوة لهم والتحبب إليهم والتودد إليهم. قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بل ونظمت الشريعة علاقة الإنسان بغير المسلمين، فغير المسلم هذا الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو غير ذلك، إنما هو بين أصناف، بين أن يكون محاربا وبين أن يكون معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. فبينت الشريعة أن المؤمن لا يحارب إلا المحارب، ولا يجاهد إلا من تعدى بأذاه وآذى المسلمين في دينهم أو في أنفسهم وأموالهم. وأما المعاهد والمستأمن والذمي فله علي العهد والذمة، وله عندي الأمان، ولا أتعرض له بسوء ولا أوذيه. وإذا آذيته كان النبي صلى الله عليه وسلم خصما وحجيجا لمن يفعل ذلك يوم القيامة. بل على العكس، إن الشريعة حضت على البر بغير المسلمين لا على محبتهم، وقد سبق الكلام في هذا كثيرا كثيرا. ثم نقول: إن شريعتنا شريعة علم لا شريعة جهل كما يدعي الجهلاء الأغبياء، بل هي شريعة العلم، وهي التي حضت إلى العلم. ألم يسمع هؤلاء إلى قول ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ألم يسمعوا قول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ألم يسمعوا إلى بيان النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب؟ ألم يسمع أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء؟ ولكن أي عالم؟ إنه العالم الذي حتى وإن تعلم علوم الدنيا فإنما يتعلمها ليزداد تدبرا في كتاب ربه، ويزداد يقينا في أمر ربه، ويزداد تعبدا لله عز وجل. أما واحد واخد دكتوراه في كذا ومش معاه شهادات الدنيا، وهو بيكذب بدين الله عز وجل، أو بيرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله. وأنا بالمناسبة أذكر الناس بأن في بعض الناس بيطلعوا على القنوات باسم الدين، على هذه القنوات الغير إسلامية طبعا، وليس على القنوات الإسلامية، على القنوات غير الإسلامية بيطلعوا عليها باسم الدين، وإن هم بيتكلموا بالدين وهم يضلون الناس ضلالا بعيدا. يعني في واحد بيطلع على قناة دريم بيعمل برنامج اسمه المعجزة الكبرى، ومش عارف اقول اسمه ولا ما اقولش، لكن ارى من باب الديانة ان انا اقول اسمه، اسمه عدنان الرفاعي. بيطلع معاه واحد بيجله ويعظمه وشيخنا وسيدنا وامامنا وعالمنا والكلام ده، وبعدين الرجل ده بيقول أنا لا أؤمن من السنة إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام حلو قوي، كلام زي الفل يخليك تقعد وتسمع، وهب تلاقيه فجأة مسك أحاديث المسيح الدجال مثلا على سبيل المثال ونسفها كلها. ليه؟ يقول لك أصل دي أحاديث متناقضة، مش هو الأول كان بيقول ما صح عن رسول الله؟ طب الأحاديث دي أغلبها إن لم يكن كلها يا إما في الصحيحين يا إما عند البخاري يا إما عند مسلم، نسفها كلها. يقول لك أصل هو هنا بيوصفه بالوصف الفلاني وهنا بالوصف الفلاني، طب أنا أصدق أنه فيهم؟ طبعا لأن هو مش قادر يفهم إن في حاجة اسمها الجمع بين الأحاديث عند توهم التعارض، وإنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا تعارض، ما فهو يعني بيسمي نفسه أو هم بيسموه قرآني، ونحن نقول إن القرآن براء 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 من هؤلاء، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكرى ما نزل إليهم اللي هو القرآن، يبقى الذكر الذي سيبين لهم ما نزل إليهم هو إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الذي أنزل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه وإيه؟ الكتاب والحكمة. الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن، والحكمة هي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الناس ممن يضلهم عن دينهم وعن شريعتهم. لكن احنا عندنا العلم بتاعنا اللي بيتعلم حتى ولو تعلم علما من علوم الدنيا يتعلم ليزداد إيمانا لا ليزداد شكا في أمر الله تبارك وتعالى. فشريعتنا لا تحارب العلم أبدا، بل إن شريعتنا تحارب الجهل بكل صوره. ألا يذكر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فداء الأسير من أسرى بدر أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة؟ قراءة والكتابة يعني محو الأمية عندنا من زمان، لكن إحنا قبلها كان عندنا محو الأمية العقدية ومحو الأمية الدينية ومحو الأمية التربوية قبل محو أمية القراءة والكتابة. ديننا أيها الإخوة الكرام دين فيه اقتصاد، عندنا اقتصاد. يقول لك أنتوا من النواحي الاقتصادية يا إسلاميين هتفشلوا، لو طبقتوا الشريعة مش هتقدروا تحققوا للناس الرقي الاقتصادي اللي البلد عايزاه. طب قول لي، أنا بس عاوزك تقول لي إمتى البلد كانت في رقي اقتصادي والأفكار دي موجودة؟ البلد بفضل الله بتتنهي بيوم بعد يوم. وكلما جاء لص كان أشد سرقة من الذي قبله، والسرقة ما كانتش بتقف على قد الفلوس، دي سرقة الأموال وسرقة الأراضي وسرقة حتى الدين يا أخي وسرقة الحرية يا أخي. دول كانوا ناقصين يسرقون أنفاسنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول لي اقتصاد؟ فين الاقتصاد؟ فين الاقتصاد؟ جماعة من الاقتصاديين بيقولوا لو أن يعني الذين يحكمون مصر تركوا يوم واحد من 29 يوم للشعب المصري، يوم واحد بس، ما خدوش الفلوس ولا الحاجات اللي داخله ولا الإيرادات اللي داخله البلد من القناة ومن هنا ومن هنا، لو تركوها يوم واحد ستصبح هذه البلد من أعظم 25 دولة في العالم. يوم واحد، يوم، ما بالك بقى لو سابونا 15 يوم مثلا. يعني نسأل الله أن يحكم فينا من يخاف فينا ربنا تبارك وتعالى. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ أشهد الله أن أحبكم في الله.
أحبك الله وبارك فيك
يا أخي. بس لي سؤال، بس يعني ليه إحنا بس صعب علينا تطبيق حكم كتاب الله في مصر؟
نعم
والله، والله يا شيخ لو طبقنا كتاب الله والله نرتاح، والله العظيم، ويعزنا الله سبحانه وتعالى.
نعم
يعني بالعدل كده احنا نبص، يعني شوف سبحان الله وتعالى السعودية نسأل الله أن يحفظها ورعاها، شوف نطبق كتاب الله.
نعم
شوف عزيزها الله كده.
صحيح.
أنا بقول كده والله العظيم، والله العظيم، ولا أخشى إلا الله. يعني ليه احنا منطبقش كتاب الله في مصر؟ ايه صعب كده. انزل عندنا الصعيد يا اخي، شوف عندنا يا اخي المسلم يقتلون بعضهم بالسلاح ومشاكل وي 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 وي. لو احنا طبقنا كتاب الله وشرع كتاب الله مثلا من ضمن الامثال، والله العظيم نعيش في امن وامان. انا زوجتي تخرج تكشف مثلا لولدي يجي معزز مقرب، محدش يقدر مثلا يبص لها. في حكم كتاب الله شريعه الاسلام، ايه ايه المشكله يعني؟ انصر الله ينصركم يا اخي.
الله يبارك فيك يا اخي، نسال الله يعني.
بس افهم انا، بس انا في السعوديه وقاعد في السعوديه.
نعم.
انا بروح السعوديه وقاعد في السعوديه.
نعم.
اديني معزول بحكم كتاب الله من ضمن مثلا.
نعم.
يعني كاني سعودي بالضبط، ما حد يا اخي يظلمني في مظلمه.
نعم.
بس يعني نسال الله
الله يبارك فيك ويحفظك، ونسال الله عز وجل ان يعني هذه الكلمات الصادقه تصل إلى قلوب الناس جميعا، ويفهمها الناس جميعا، ويعقلها الناس جميعا، ويعقلها من يتحكمون في أمور هذه البلاد. هذا هو الشعب، وهذا مراد الشعب، يريدون أن تطبق فيهم شريعة ربهم تبارك وتعالى. الوقت انسحب بسرعة. بقول يا أخواننا إنه شريعتنا العظيمة الغالية فيها اقتصاد، لكن الاقتصاد اللي عندنا ليس فيه سرقة، وليس فيه غش، وليس فيه غرر، وليس فيه تدليس، ولا خداع، ولا أخذ أموال الناس بغير حق، وليس فيه أزمات زي أزمة البورصة العالمية التي تسمعون بها جميعا. حتى أن بعض المفكرين الأوروبيين خرج وأعلنها، قال نحن الآن لسنا بحاجة إلى الإنجيل، ولسنا بحاجة إلى البابا، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نفتح القرآن كتاب المسلمين. طب الاقتصاد عندنا ملخص في أيتين، أيتين، وممكن تقول أنه ملخص في آية واحدة. اقتصاد علم ضخم جدا، لكن أجمله الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، في هاتين الآيتين. قال عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أهو ده الاقتصاد، جاي من القصد يعني التوسط. الاقتصاد عندنا في كلمتين من القرآن، قال ربنا عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وعندنا فقه كامل اسمه فقه البيوع، يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ما يحل من البيوع وما يحرم. لا تناجشوا، ينهانا صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لا يبع بعضكم على بيع بعض، إلى آخر هذه الأحاديث العظيمة، آيات وأحاديث تحريم الربا اللي عمالين نتلاعب بها كل يوم، واللي المفتي عمال يضع لافتات على بنوك مصر كلها بأنه الفوائد البنكية حلال حلال حلال. نقول له اتق الله، أنت تحارب رب العالمين، تحارب الملك القدوس. طب خلاص كان النظام السابق كان مخليك ماشي على وضع معين وخايف على مكانه، طب ماذا تخاف اليوم؟ أما آن الأوان أن تخاف ربك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا، درهم واحد بس، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هيروح فين المرابي؟ وهيروح فين من أفتى بحل الربا متأولا أو غير متأول؟ أين يذهب من رب العالمين؟ ديننا دين كامل شامل أيها الإخوة الكرام، فيه سياسة، لكن السياسة عندنا ليست لعبة قذرة، ولكنها طاهرة نقية، لأنها قائمة على هدي رب البرية وعلى هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام دولة عظيمة مهيبة وطيدة في مدينته، كانت تهابها الدنيا كلها، وتأتيه الوفود عليه الصلاة والسلام لتعلن استسلامها وخضوعها لربها وإسلامها معه صلى الله عليه وسلم. السياسة اللي تعامل بها أبو بكر وعمر رضي الله عنه، كيف كانت هذه السياسة؟ لما يكون عمر في المدينة وجماعة في بيت المقدس يقولوا احنا لن نسلم مفاتيح بيت المقدس الا الى اميركم عمر بن الخطاب. الم تكن هذه سياسة؟ لكنها كما اقول لم تكن سياسة الكذب ولا سياسة التزوير ولا سياسة الخداع ولا اعطاء الاموال من اجل الحصول على المقعد، وانما كانت سياسة ربانية شرعية بمعناها الصحيح، التي هي رعاية مصالح الخلق على وفق شريعة الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام وجزاكم الله خيرا. والحديث عن محاسن الشريعة حديث عظيم شيق جدا، فأرجو أن تتابعوه متابعة جيدة. سنتحدث عن محاسن الشريعة في السياسة والاقتصاد والحدود الشرعية وغير ذلك، حتى يتبين للناس جميعا أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، وقد شهد ربنا بكمال هذه الشريعة وعظمتها. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين.
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11، أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المكارم جل من، جل من أهداك بدرا في الدجى للسالكين، حلما وجودا رحمة وعدالة، أنت الوفي الصادق البر الأمين، يا صاحب الخلق العظيم رسولنا صلى الإله عليك.